اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الشاهد الخامس وهو ما ذكره العلامة الحلي في مسألة المضايقة في قضاء الفوائد، وقد ادعى بأن الإجماع بين العلماء خلفا عن سلف وفي الأعصار قائم على المضايقة في قضاء الفوائد، وعلل هذا الاتفاق بأنهم الأصحاب يعملون بأخبار المضايقة. لماذا يعملون بأخبار المضايقة؟ لأنهم بل ذكروا هذه الأخبار في كتبهم، وذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته. والظاهر من هذه العبارة أن المراد من الموثوق ليس هو المعنى المصطلح عندنا في قبال الثقة، لأن العلامة إنما يرى حجية خبر الثقة، فالمراد من قوله الموثوق بروايته يعني ما رواه الثقات، فيعبر في بعض الكلمات بأنه هذا الراوي موثوق به، بمعنى أنه ثقة متحرز عن الكذب. فنعم تفضل.
الموثوق بروايته،
احنا عندنا برواته بلي الخبر يعني نفس الشيء او نفس الفكره، الموثوق برواته يعني في النتيجه ان الموثوق يعني الراوي موثوق، بلي ما معنى الراوي موثوق؟ هل معنى الراوي موثوق يعني مطمئن بانه متحرز على الكذب؟ فاشاره الى لانهم يعني انتم اشكالهم في الراوي، هل يشترط في الراوي الوثوق بكلامه أو لا بد أن يكون ثقة متحرزا عن اللسان؟ فإذا قلنا أن المدار على أن يكون الراوي موثوقا به، فمثلا حسن الظن أو حسن الظاهر يكشف عن الوثوق لا عن الوثاقة كما يراه البعض، أو أن المدار في الراوي على أن يكون ثقة، فعندما قال موثوق بروايته إشارة إلى وثاقة الرواة، هما يطلق بمعنيين بالمعنى المصطلح، خصوصاً المتأخرين يفرقون بين الوثوق والثقة حتى في الراوي، لكن الظاهر أن المراد من كلمات العلامة، وكذلك فهم الشيخ الأعظم في خلال تعليق على الكلام، فهم منه أنه يرى أن الخبر ثقة يعني الرواة ثقات، فيكون الخبر راويه ماذا أو رواته من الثقات. في النتيجة أن الغرض من نقل هذه العبارة أن الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي في هذه المسألة لم ينشأ من تتبعه لأقوالهم، وإنما نشأ من باب دعواه أنهم يعملون بأخبار المضايقة، وعلل عملهم بأخبار المضايقة بأنهم ذكروا قاعدة كبروية، وهو عدم جواز نقل الرواية إذا كان رواة هذه الرواية وسلسلة السند من الرواة الموثوقين يعني الثقات. ومن الواضح أن تعليل الإجماع بذلك كاشف على أنه ليس مستند إحراز اتفاق الكل هو تتبع الآراء، بل أن الشيخ الأعظم عندما نقل هذه العبارة ذكر بأن إخبار العلامة بإجماع العلماء بالفتوى على المضايقة مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه عديدة، أربعة وجوه بمجموعها، وكل الوجوه الأربعة حدسية بمجموعها يكون الإخبار عن اتفاق العلماء في ماذا؟ في الفتوى بالمضايقة. شنو إخباراً حد حدسياً. ما هي هذه الوجوه الأربعة؟ الوجه الأول أن العلامة ادعى بأن ذكر الخبر دليل على العمل به، حيث استدل على أن هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى المضايقة لأنهم أوردوا الأخبار في كتبهم وذكروها، وهذا يعني الملازمة بين إيراد الخبر وذكره عند أولئك في كتبهم وبين عملهم بالأخبار، وهذه الملازمة غير قطعية، قد تكون غالبية لكن غير قطعية. مجرد ذكر الأخبار في كتاب لا تدل على عمل الناقل للخبر فيه، خصوصا إذا لم يتعهد الناقل في أول الكتاب بذكر الروايات التي يعمل بها، لأن المصنفين كما بحث في علم الرجال مفصلا، المصنفين على نحوين، نحو من المصنفين صرحوا وتعهدوا بأنه إنما أذكر الأخبار التي أعمل بها وما لا أعمل بها لا أذكره في كتابي، فحينئذ إذا صدر تعهد من قبل الناقل أنه لا يذكر إلا الأخبار التي يعمل بها، وأحرزنا أنه لم يعدل عن تعهده في أثناء الكتاب، لأن بعضهم تعهدوا وبقراء ذكرت في محلها في الرجال يتبين أنهم عدلوا عن التعهد، فإذا ثبت التعهد ولم تقم أمارات عرفية عقلائية وماذا وشواهد على رفعه عن هذا التعهد، فنقول ظاهر حاله عندما ينقل الخبر ويودعه في الكتاب أنه شنه يعمل به. وأما مع عدم صدور هذا التعهد من قبل المؤلف، فإن مجرد ذكره للرواية في الكتاب لا يكفي أن يكون لأجل العمل بمدلول الرواية. هذا إذن النقطة الأولى المبنية التي تبتني على كلام العلامة دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إذا غضضنا عن النظر الأول لا بد من تمامية تلك الأخبار دلالة على الوجوب عند أولئك الذين نسب إليهم أنهم بإيرادهم للأخبار يقولون بشنهم بالوجوب. أيها العلامة، نسبت إلى العلماء خلفا عن سلف على جماعة أنهم يقولون بالوجوب المضايقة في قضاء الفوائد لأنهم أوردوا الأخبار. أوردوا الأخبار يعملون بالأخبار، من قال أنهم يستظهرون منها الوجوب؟ فلكي يتموا دعواك لا بد من تمامية تلك الأخبار عند الذاكرين للخبر على الوجوب، وهذا أول الكلام. إذ لعلهم فهموا بحسب القرائن الداخلية القرائن الخارجية ارتكازات ما شاء الله أنه لا دلالة في الأخبار على الوجوب، بل أنها إنما تدل على الندب المؤكد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه رواة تلك الأخبار ثقات عند أولئك الذين أوردوا الخبر. ليه؟ لأن العلامة يقول أوردوا الأخبار في كتبهم وذكروا هذه القاعدة، لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، وهذا يعني أن الذاكرين للخبر لا بد أن يسلموا بأن هذه الأخبار مصداق لتلك الكبرى وأن رواتها ثقات، وهذا محل كلام وبحث مفصل. الاختلاف بين العلماء في التوثيق والتضعيف على أشده، وبينهم بون شاسع، فمنهم
فمنهم من يعمل بتوثيقات وتضعيفات من الغضائر فتحصل دائرة واسعة ضعاف، لأن بالغضائر ما سلم أحد من سيفه، سيف قاطع. الكبار بعض هكذا هم طعن فيهم، بعض الكبار طعن فيهم. فإذا قبلنا بتضعيفات الغضائر وكذا من الغضائر فإنه تنفتح دائرة من التضعيف. وكذا مثلا الاختلاف بين العلماء في الكبرويات الكلية توثيقات المتأخرين، حجة أم حجة، مشايخ الصدوق ثقات لهم ثقات، الترضي دلالة على الوثاقة مدلالة على الوثاقة، المدار على بل الحسن الظاهر كاشف عن الوثاقة أو لا، ما شاء الله من القواعد المتعددة. فلا بد أن يكون تلك الأخبار رواتها ثقات، ومجرد كون الرواة ثقات بنظر الحلي لا يساوق أنهم ثقات بنظر من أورد الرواية. هاي الأمر الثالث. الأمر الرابع بأن هذا الشرع الحلي، العلامة الحلي كالسيد المرتضى لا يرون حجية خبر الواحد، بل يرون أنه خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، فلا بد في الاستناد إلى الأخبار أن تكون قطعية متواترة، وحينئذ يرد إشكال على العلامة بأنه مجرد كون العلماء المفتين استندوا إلى في فتواهم إلى خبر واحد، فإن هذا لا يوجب القاطع بالواقع بنظر من؟ بنظر الحلي، لأن الحلي يرى أن مستندهم خاطئ وهو خبر الواحد. فكيف أيها العلامة أفتيت بالمضايقة من فتوى الأصحاب اعتمادا على فتوى الأصحاب لأنهم ذكروا أخبار المضايقة وهي أخبار أحاد؟ وقد اعترف العلامة في كتابه كما ذكر الميرزا الإشتياني بأن هذه الأخبار غير متواترة، وسلم أن الأخبار غير متواترة. فإذا اختلمت بأن الأخبار غير متواترة وهي أخبار آحاد، فكيف أحرزت الحكم الشرعي وهو وجوب المضايقة بمجرد ذهاب العلماء خلفا عن سلف إلى فتوى مستندها غير صحيح بنظرك وهي أخبار الأحاد؟ وهؤلاء إنما ذهبوا إلى الفتوى بالمضيقة لو تمت فتواهم اعتمادا على دليل مدركي أنت لا ترى حجيته، وهذا ما يسمى بالإجماع المدركي، والإجماع المدركي غير كاشف عن رأي المعصوم بلا إشكال عندهم. إذن أيها العلامة كيف تستند إلى استناد الأصحاب إلى ما ليس حجة بنظرك؟ فاستنادهم إلى ما ليس حجة بنظرك هل يولد الحجية أو يبقى أنه ليس بحجة؟ لا، يبقى أنه ليس بحجة. فإن قلت بأن خبر الواحد صحيح ليس بحجة، ولكن استناد عالم إلى خبر واحد واجتماع عالم معه لكي يرى العمل بذاك الخبر وهكذا وهكذا، فالاجتماع من العلماء في الاتكاء على خبر الواحد يوجب العلم بالواقع. تفتين؟ إذا نفس العمل بخبر الواحد لا يفيد علما ولا صحيح، ولكن نحن نطعمه بحيثية أخرى، وهو استناد الأصحاب إلى العمل بخبر الواحد، فإن هذا يكون جابرا في مقام الحجية أو بحساب الاحتمال يوجب العلم بالواقع. فاستناد الأول لهذا الخبر واستناد الثاني لهذا الخبر واستناد الثالث لهذا الخبر يخرج المورد عن مجرد كونه خبر واحد بلا وصف، بل يكون خبر واحد بل متكئا ومستندا إلى الأصحاب في مقام الفتوى، وهذا يوجب العلم بالواقع. يقول الشيخ العظم هذا ما ينفع، لأنه مجرد تكثر استناد العلماء إلى هذا الخبر الواحد الذي هو ليس بحجة لا يولد علم بالواقع. ليش؟ لأن الأول إنما استند إلى الخبر لمنشأ مدركي وهو حجية خبر الواحد، والثاني إنما استند إلى الخبر بنفس النكتة وهي ماذا؟ وهي شنو؟ حجية خبر الواحد. وحينئذ استناد أمثال هذا، استناد أمثال الفقيه الأول لهذا الخبر لا يولد حجية، لأنه المنشأ للجميع منشأ واحد. وقد درستم، درسنا في حساب الاحتمال أنه مع وحدة المنشأ لا تتضاعف نسبة الاحتمال، لأن كل المناشئ ترجع إلى منشأ واحد مدركي. فحينئذ استناد أمثاله لا يولد القطع بالواقع إذا أنت تخطئ العمل بأخبار الأحاد. إذا أنا أخطئ العمل بخبر الواحد وعلم أن هذا استند إلى الخبر الواحد بناء على مسلكه، هذا السند إلى خبر واحد بناء على مسلكه، فإن استناد الأصحاب إلى يكون منشأه ماذا؟ مستندهم. وأنا أعلم بأن الكبرى الكلية التي استدعي خاطئة، فإن هذا لا يولد العلم بالواقع، فحينئذ يبقى الخبر ظني، والخبر الظني لا يفيد علما ولا عملا بناء على مسلكك أيها العلامة. فهذه أمور أربعة تكشف على أن من يتمسك بمثل هذا الإجماع للإخبار عن قول المعصوم لا يمكن أن يكون داخلا في حجية خبر الواحد الذي هو مرجعه إلى النقل عن المعصوم، إما نقل حسي أو شبيها بالحس، وهذا نقل حدسي ناشئ من اجتهادات الحلي مع وضوح، يقول الشيخ العظام، مع وضوح فساد بعضها، بعض هذه المقدمات واضحة الفساد، وهي الملازمة بين ذكر الشخص إلى الرواية والعمل بها، أو أنه ماذا، أو أنه من يكون ثقة عندك وثقة عند الغير، فهذه واضحة أنه مناشئ حدسية خاطئة. ولهذا قال، نقرأ عبارة ومن ذلك، أنا قرأناها قبل بس نعيدها بسرعة، ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد في رسالته المسمات بخلاصة الاستدلال، حيث قال أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد بلي ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة والقميين أجمع كعلي بن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسن بن الوليد عاملون بأخبار المضايقة. ليش عاملون؟ اشترق أنهم عاملون بأخبار المضايقة، ما ذكروا هذه الفتوى في كتبهم، بل بعض كتبهم ما وصلت إلينا. قال لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الحجة، يعني خبر الثقة لا يجوز رده، العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك فعني يؤديان فاسمع لهما وأطع، فإنه الثقة المأمون، الثقة المأمون لا يجوز رد روايته، لأنه ما يؤديه عن الإمام، والراد عليه رد على الإمام. لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، بل هنا في نسخة، في تشكيلتين، تشكيلة بالضم وحفظتهم الصدوق بالضم، مثل لمزاح حفظة، بعضهم يقول لمزاح حفظة، هذا يرد بالضم وحفظتهم الصدوق في قراءة وحفظتهم الصدوق، حفظة الصدوق هو الحفظة، مثل من باب الصدوق عادل، من باب حمل ماذا؟ الإش الاشتقاق. بعضهم قال أنه المحقق من اليزدي في حاشيته يقول الوارد في الكلمات بالضم، لكنه لم أرى أنه الضم له وحفظتهم، ولكن ذكر المحشي على الحاشية اليزدي لا موجود بالضم، نقل بعض كلمات اللغويين، الأمر سهل. قال وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك
في أي ذلك من أخبار المضايقة؟ في كتاب من لا يحضره الفقيه. وخريت هذه الصناعة، من خريت؟ خبير، خبير هذه الصناعة ورئيس الأعاجم، يعني إذا الرئيس هو ذهب المرؤوسين شنو بعد؟ واضح يعني اللي يأكل ويدخلون. ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة في كتابه مفتن بها، لأنه استظهر العلامة أنه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ظاهر ديباجته أنه يودع الروايات التي يعمل بها والتي يراها حجة بينه وبين ربه كالكليني. فإن هذا بحث مفصل في الرجال، قد يظهر من ديباجة المحمدين الثلاثة أنهم ما يودعونه في الروايات من الكتب يرونه حجة بينهم وبين ربهم، وأنهم يفتون ماذا يفتون به، وقد أودعوا هذه الأخبار، وإيداعهم يعني أنهم يعملون بها. قال: والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه، لأنه نقطع أنه ليس بالمعصوم. هذا يتناسب مع إجماع. إذا علم بالاسم والنسب، المدار على العلم والنسب الدخولي. اللطف لابد يتفقون الكل، حتى لو واحد معلوم النسب يضر وفي عصر واحد، وهنا قاعد يتكلم عصر بعد عصر بعد عصر خلفا عن سلف، قاعد يتكلم منظور العلامة خلفا عن سلف، مو منظور عصر واحد حتى نطبق اللطف. والذي يضر باللطف هو شنو؟ سواء كان معلوم النسب أو غير معلوم النسب. ظاهر كلامه أنه يتكلم على مسألة الإجماع الدخولي، ولهذا قد يقال هذه العبارة ما تفيدنا. ليش؟ لأنه نحن الآن نتكلم عن إجماع الحدسي، نحن بحثنا الآن نتكلم عن الإجماع الحدسي. كيف يحدث باتفاق الكل؟ كيف يحدث باتفاق الكل رأي المعصوم؟ فحينئذ كيف تنقل لنا كلام يتناسب مع الإجماع الدخولي؟ فما هو الجواب؟ هل هذا الإشكال صحيح؟ هل يصح أن نأتي بكلام يتكلم عن الإجماع الدخولي في بحثنا الآن؟
الظاهر يتكلم عن الإجماع الحجة عام من كونه مستنداً إلى الحس أو إلى حس لازم للعادة. كيف نثبت يعني أن هذا الإجماع وصغرى لل...
وين بحث الآن هو الشيخ؟ بحث في وين؟ وين نقطة بحث الآن الشيخ الأعظم؟
أن العلماء يدعون الإجماع بسبب مناشئ كبروية
حدسية.
نعم، اعتمادا على كبريات، سواء كان إجماع دخولي أو نعم.
هو ظاهر كلام الشيخ هذه الحيثية أنه يريد أن يستشهد أن العلماء صدر منهم دعوة ونسبة الإجماع إلى الأصحاب، مع أنهم لم يتكئوا في ذلك على التتبع، بل إنما اتكأوا على مناشئ. أما ما هو مناط الحجية عندهم؟ اللطف، الدخول، الملازمة الاتفاقية، الملازمة الضرورية، هذا بحث آخر. وهذه العبارة التي نقلناها تكشف على أن العلامة إنما فهم رأي العلماء من أي جهة؟ من جهة نكتة كبروية، أنهم رووا أخبار المضايقة وقالوا لا يجوز رد العمل الموثوق برواته. هذا هو محل الشاهد، فيتناسب مع كلامنا. يقول: ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى، لأنه قال أول شيء شنو؟ أطبقت عليه الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر، وأجمعت على العمل به. ولا يخفى أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني على الحدس والاجتهاد من وجوه، أحدها دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به. هل اللي يذكر الخبر يعني يعمل به؟ فهذا كلام مبني على أنه مجرد أنهم أودعوا الأخبار فإنهم يعملون بها، وهذا وإن كان غالبيا بحسب الظاهر من ما يذكرونه في طريقتهم في نقل الروايات في الكتب.
إلا أنه لا يوجب القاط لمشاهدة التخلف كثيرا. خب مشاهدة التخلف كثيرا هل تتناسب مع أنه غالبي؟ كيف؟
يعني إذا كان عدم التخلف أكثر،
يعني هذا كثير يقول كثير شنو؟ كثير نسبي، كثير وأكثر مو كثير في قبالة قليل. يعني إذا رأينا يعني قبلي إذا تتبعنا فالظاهر بحسب الشواهد أنه أن الغالب في طريقتهم أنه عندما يودعون الأخبار إنما يودعون الخبر الذين يعملون به، ولهذا يعتذرون. بعضهم يقول ولم أذكر أخبار كذا لأنه لا أرى صحة العمل بها، فهذه شواهد على أنه ذكرهم للأخبار حال غالبية أنه شنو أنهم ماذا أنهم ما ليعملون بها. ولكن قد رأينا الخلاف في ذلك بمقدار معتد به، مقدار نادر، مقدار معتد به، ولهذا أطلق عليه شنو؟ كثير. وهذه التخلف الكثير يوجب رفع الملازمة وإن كانت الملازمة غالبية. بل يضر تارة التخلف نادر، يقولون ما يرفع الاطمئنان، التخلف النادر يثبت الملازمة العادية، لأن الملازمة العادية ولو ما بالإطمئنان مثلا. تارة التخلف كثير، التخلف الكثير يوجب رفع الحكم بالملازمة حتى على مستوى الإطمئنان، وإن كان أحدهما أغلب من الآخر. لكن غلبة ظنية، الغلبة الظنية لا توجب علما ولا عملا، واضح؟ بخلاف الغلبة التي تساوق أن الطرف الآخر نادر، فإنها توجب الوثوق، والوثوق يوجب الملازمة. الثاني، تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك الذاكرين للخبر، المدعين للخبر في كتبهم، على الوجوب، إذ لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية كالروايات المعارضة. عندنا أخبار مضايقة، عندنا أخبار واسعة، ما شاء الله أخبار واسعة أيضا، فلعلهم حملوا هذه الأخبار بقرينة الأخبار الأخرى على شنو؟ على الاستحباب أو تأكد الاستحباب. الثالث، كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك الذاكرين للخبر، لأن وثوق الحل بالرواة لا يدل على وثوق أولئك بالرواة. مع هذا الإشكال قلت رابع، مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الأحاد، الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الأحاد وإن كانوا ثقات، واضح؟ والحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الأحاد. ليش ما خلى رابع؟ أنا خليت رابع وما خلى رابع، لأنه هذا إشكال في الحقيقة على العلامة لا على استنتاجه لاتفاق الأصبح بمنشأ حدث. ما له علاقة هذا الإشكال الرابع بأنه كيف استنتج من كلام الأصحاب وكيف نسب لهم الإجبار من شنو؟ من منشأ حدثي. بل إشكاله على العلامة من جهة أنه كيف أنت تفتي بشنو بالمضايقة من جهة أن الأصحاب احتملوا على هذه الأخبار وأنت لا ترى حجية خبر الواحد، مع أن الحلي لا يرى جواز كالسيد المرتضى كابن زهرة وجماعة ابن زهرة وسيد المرتضى والعلامة، مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات. تقول المفتي استند، هذا الاستناد فين؟ يقول والمفتي إذا استند فتواه، إذا استند فتواه إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع، بالتقريب الذي ذكرنا، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد. هذه العبارة في احتمالين أشار إليهم بعضهم كفي الأوثاق. يقول وش يعني قصده المفتي إذا استند فتوى إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثاله القاط بالواقع؟ في تصويرين. التصوير الأول أن عندنا خبر واحد استند إليه الأول، فجاء الثاني المفتي واستند إلى هذا الخبر، وجاء الثالث واستند إلى هذا الخبر، فخبر الواحد في حد ذاته ليس بحجة، ومجرد اجتماع أمثال هذا المفتي في الاستناد إلى هذا الخبر الذي ليس بحجة لا يولد علمان بالواقع.
هذا تصوير. تصوير آخر لا، هذه أخبار متعددة، مو خبر واحد، أخبار متعددة. بعض العلماء استند إلى هذا الخبر، وبعض العلماء استند إلى الخبر الثاني، وبعض العلماء استند إلى الخبر الثالث. فاختلف العلماء في الاستناد إلى أخبار الآحاد، لا أن خبر واحد توارد عليه علماء كثيرين في الاسم في الاستناد. فالمراد من قوله والمفتي إذا استند فتوى إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثال الخبر الواحد، مو أمثال المفتي، واضح؟ مو أمثال المفتي، أمثاله يعني أمثال الخبر الواحد. اجتماع أمثال الخبر الواحد هل يولد علمان أو لا يولد علمان؟ فهو يريد أن يقول خبر الواحد الذي ليس بحجة بضميمة خبر الواحد الذي ليس بحجة لا يولد حجة، خصوصا لمن لا يرى حجية العمل بخبر الواحد. إضافة خبر الواحد إلى خبر واحد إلى خبر واحد لا يوجب العلم بالواقع، لأنه يبقى ظن. فهنا احتمالان في العبارة، ما هو تستظهرون؟ كلاهما محتمل، لو الأول لو الثاني. والمفتي إذا استند فتوى إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع أمثال هذا المفتي، ماذا عندما يستند إلى خبر الواحد؟ القطع بالواقع، احتمال أول. أو لا قصد، والمفتي إذا استند فتوى إلى خبر واحد لا يوجب اجتماع الخبر الواحد بلحاظ المفتيين متعددين، القطع بالواقع. الظاهر هو الأول للثاني. وعلى كل حال، لأن على الثاني صار مشكلة، على الثاني قد نقول بأنه يتولد عندنا بتكثر الرواة وتواتر. والتواتر وش فائدة التواتر؟ خبر واحد مع خبر واحد مع خبر واحد، إذا ضممت الاستوى صار أقوى. خبر واحد استند إليه بعض، خبر ثاني استند، خبر واحد زائد خبر واحد زائد خبر واحد زائد خبر واحد، فإنه يولد عندنا العلم بالواقع، لأن المورد يكون من موارد التواتر. نعم، خبر واحد توارد عليه أعلام متعددون ونعرف أن النقطة واحدة، هذا لا يوجب العلم بالواقع. ولهذا أشكل البعض على الشيخ الأعظم في المقام، قال ليش تتحامل على العلامة؟ لماذا تتحامل أيها الشيخ على العلامة؟ العلامة صحيح ولا يرى حجية خبر الواحد، ولكن إنما يريد ذلك أنهم رووا أخبار المضايقة. أخبار المضايقة في حد ذاتها أخبار آحاد لا تولد عملا، ولكن إذا استند الأصحاب إليها على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، فإن هذا يولد عندنا إما علم أو اطمئنان شخصي، والاطمئنان حجة. هم يقولون خبر الواحد بعنوان أنه خبر واحد لا حجية له، أما إذا كان خبر واحد منجبر بعمل الأصحاب أو يعني تكاثر الأصحاب على العمل به، فإن هذا يوجب إما الوصول المطلب إلى العلم، أو لا أقل يوجب الحصول إلى اطمئنان شخصي، والاطمئنان الشخصي بلا إشكال عندهم حجة. واضح. ومرادهم من العلم بالواقع العلم أعم من العلم الحقيقي والعلم العادي بمعنى الاطمئنان. فلعل العلامة إنما ذكر أن الأصحاب نقلوا أخبار المضايقة وعملوا بها ولا يجوز الرد، من باب تنقيح موضوع التواتر أو الاطمئنان الشخصي. المهم، وبالجملة ردينا في مقام سياق شرح عبارة المصنف، وإلا نحن لا نقبل. تارة الشخص يجيب إشكال وجاوب عنه بحسب بيان مطلب الكتاب، تارة بحسب ما هو بحسب الظاهر. لا، نقول خبر الواحد ودعوى أن الذي غير الحجة ضميمته لغير الحجة من باب ضم الحجر إلى الحجر مو صحيح. هذا إشكال يتكرر على بعض يعني بعض الأعلام. لا مو صحيح. خبر له قيمة احتمالية، خبر له قيمة احتمالية. ضمه من باب ضم الحبة إلى الحبة، لا من باب ضم الحجر إلى الحجر. حبة عيش وحبة عيش وحبة عيش تشبك. صليت شنو؟ صليت شنو؟ صليت مكبوس قدر. حبة مع حبة مع حبة، كما ذكر الشيخ العظم في الرسائل. درسنا في الرسائل الإتلاف التدريجي لما لا مالية له، هل يجب الضمان؟ قلنا يجب الضمان. بل لو واحد أتلف حبة فأتلفه فما حبة، يقول أنا دارس في الحوزة، لو أردت أن أتلف جميع هذا الكيس يجب المالية، فأنا أخذ اليوم حبة واحدة وأتلفها، والثاني حبة ثانية وأتلفها. هذا إتلاف تدريجي، وكله وفي كل تلف بحسب ظرفه لا ضمان، فلا ضمان. قالوا لا، ما يفيد، ما يفيدك هذا الكلام. ليش؟ لأنه لا ضمان على ما لا مالية له بشرط عدم الانضمام مع الآخر، فانضمامه بمثابة الشرط المتأخر لإثبات الضمان. صحيح؟ كما دركنا في المكاسب المحرمة. المهم
شيخ، أنا كان بالنسبة لي أن قاعدة هذه حساب الاحتمال أنه صغراها يعني تكون صغراها.
عفوا سمحت شيخ،
عندما ذكرتم أنه من خبر، الخبر إذا كان خبر واحد العلماء كل مستند إليه، فهذه في هالحالة ما ينفع.
ما ينفع ليش؟ لأن من
بس إنه استندوا إليه في حيثية واحدة صحيح.
بس بخفي أحسن،
نعم. حيثية واحدة صحيح.
نعم.
أما إذا تعددت الأخبار فهناك تعدد،
بل احتمال مطابقة الخبر الأول للواقع، احتمال الخطب الثاني للواقع. نعم، هو لا يفيد الوحي، لا يفيد عمله، لكن بضم بعضه إلى بعض يورث الإطمئنان أو العلم بالواقع. ولهذا هو التواتر. كيف تحصل التواتر؟ فكرة التواتر كيف تحصل؟ ضم خبر مع خبر مع خبر مع خبر، يحصل عندنا تواتر، إما تواتر معنوي، إما تواتر إجمالي، إما تواتر لفظي. وبالجملة، فكيف يمكن أن يقال إن مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام فيدخل في الخبر الواحد، يعني خبر حسي أو قريب إلى الحس، مع أنه في الحقيقة اعتماد على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها؟ ليش؟ يقول فإن كثيرا ممن شرح النقطة الأولى، قد مجرد ذكره لأخبار المضايقة ليس معنى أنه يعمل بأخبار المضايقة، لأنه ذكر أيضا أخبار المواسعة. فهل يعني أنه يعمل بأخبار المواسعة فيعمل بالضدين؟ يقول فإن كثيرا ممن ذكر أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا، وأن المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة. يعني هو احتمل على مفهوم الشرط، ونعرف أن مفهوم الشرط ليس له مفهوم، الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، أو أنه اعتمد على صيغة الأمر ويرى أن صيغة الأمر مثلا ظاهرة في الوجوب. وأنا أقول لا، صيغة الأمر مشترك لفظي، صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب، وعندما يذكر الصيغة هذا يجب الإجمال عندي. أو لا معارضة، أو أن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى. فإذا علم استنانه إلى مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام. هذا تمام الكلام في أي شاهد؟ في الشاهد الخامس. نرجع إلى الشاهد الرابع. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بينا أن المرة لا تكون المرتين أبدا، وأن الواحدة لا تكون ثلاثان. وتقريب الكلام في نقطتين، شفتين رجع للسابقنا علقنا، وتقريب الكلام في نقطتين. النقطة الأولى أن الطلاق كما تعرفون الذي لا يوجب تحريم الزوجة هو الطلاق مرتان، وبالطلقة الثالثة تحرم المطلقة على الزوج فتحتاج إلى محلل. هذا مطلب واضح بحسب ما نعرفه في الفقه. فهنا نسأل ما معنى أن الطلاق الثالث يحتاج إلى محلل؟
والطلقتان الأوليان لا تحتاج إلى محلل لا تجب التحريم. ما معنى الطلاق مرتان أو الطلاق ثلاث؟ ذكر السيد المرتضى وتبعه على ذلك ابن إدريس في السرائر وجام أنه الطلاق بحسب ما له من معنى شرعي إن لم يكن عقلائي، إن كان في عقلاء طلاق، لأنه بعض يقول الطلاق موجود في الأمم عليها. الطلاق بما له من معنى شرعي هو إزالة علقة النكاح، هذا معنى الطلاق. الطلاق هو ما يوجب إزالة علقة النكاح، وهذا يعني أن الطلاق يتضمن بحسب مدلوله الالتزامي أن يكون مسبوقا بوجود علقة النكاح حتى يصدق شنو؟ حتى يصدق طلاق. مشتفتين؟ الطلاق إنما يرد في مورد فيه علقة النكاح فيزيل هذه العلقة، وهذا يعني أنه لا معنى لحصول تطليقات ثلاث في آن واحد. ليش؟ لأنه بالطبع أنتي طالق أنتي طالق أنتي طالق، أنتي طالق الأولى قد سبقها علقة النكاح فأوجبت إزالة العلقة، الطلاق الثاني قد ورد على مورد علقة النكاح قد زالت بالطلاق الأول فلا يصدق أصلا طلاق. شفتين؟ الطلاق الثاني والطلاق الثالث إنما ورد في مورد علقة النكاح قد زالت فلا يصدق هذا طلاق ثاني أصلا، أصلا طلاق ثاني ما يصدق، لأن الطلاق هو إزالة النكاح والنكاح قد أزيل في رتبة سابقة، ويتضمن معنى الطلاق وجود النكاح في الرتبة السابقة، وهذا الطلاق الثاني لم يتضمن علقة النكاح في الرتبة السابقة، ولهذا لا معنى لتطليقات ثلاث إلا بسبق نكاحين، إلا بسبق علقتين. طلقها هي زوجة زوجة فطلقها فزالت العلقة فرجع، وبالرجوع ترجع العلقة، فطلقها طلقة ثانية لأن مسبوقة بالعلقة، يأتي الطلقة الثانية بعد النكاح الثاني بعد العلقة الثانية، فيحصل عندنا طلاق ثالث. ولهذا الطلاق إذا وقع لا يمكن إلا أن يقع على نحو المرة الواحدة، فلا معنى لأن يكون المرة مرتين والواحد ثلاث. متفتين؟ لا معنى أن يكون المرة مرتين والواحد ثلاث، لأنه نفس معنى الطلاق يتضمن إزالة العلقة النكاح، ولهذا قلنا أن المرة لا تكون المرتين وأن الواحدة لا تكون ثلاثين. هذا مطلب أول. مطلب ثاني، أشار أنا الفصول المختارة ما عندي وشفتها في النور ما موجود، لكن عبارة عندي شفت عبارة لابن إدريس، أين هذه العبارة؟ فالظاهر أنه مأخوذة من نفس عبارة الشيخ المفيد، مأخوذ هذا الكتاب؟ بلي أنا شفت فيه نوع، أنا نور فوق ما شفته، ما عندي كده. نعم؟ ها عندك جيبه، لأن شفت عبارة لابن إدريس بالضبط نفس هذه العبارة، فلعله مأخوذة من عبارة الشيخ المفيد، لأن ابن إدريس كثيرا في السرائر ما يأخذ عبارات علماء قبله. ذكر هذا في السرائر الجزء الثاني، لما عند كتاب الفصول نفس العبارة تقريبا، السرائر الجزء الثاني صفحة 683، الجزء الثاني صفحة 683، هي النسخة الموجودة في فق نور. بل نفس العبارة تقريبا نفس اللي قريتها. فأقول، فهو يقول يعني السرائر، قال شوف عبارته، ثم قال سبحانه في آية الطلاق، هي محل الشرح، التفتوا هي بنفس الشرح ما يحتاج أشرحها، بقراها وهي شرحون. ثم قال سبحانه في آية الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكانت الثالثة في قوله عز وجل. وين الثالثة؟ إنهم كلام. فكانت الثالثة في قوله عز وجل أو تسريح بإحسان على قول ابن عباس. يقول ابن عباس قال تسريح بإحسان، هذه إشارة إلى الطلقة الثالثة، يعني بعد الطلقة الثالثة يحصل تسريح بإحسان. أو في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المهم يقول فوجدنا المطلق إذا قال لامرأته أنت طالق أتى بي. أنت طالق على حسب الإمامية، أنت طالق، أنت طالق ثلاثا. إذا قال أنت طالق أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة. وإذا قال لها عقيب هذا اللفظ قال ثلاثا، أنت طالق وش قال ثلاثا لم يخلو. وش قصدك ثلاثا؟ هذا عندما تقول أنت طالق ثلاثا، وش تريد بقولك ثلاثا؟ توهق هذا الآن، ماذا تريد بقولك ثلاثا؟ يقول لا يخلو من أن تكون إشارة به إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات، فجاء يخبر أنه طلقها ثلاث مرات، أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثا، أو إلى الحال احتمال ثلاثة حسب الأزمنة. فإذا كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذن باللفظ الذي أورده في الحال. هذا قاعد يخبر عن طلاق حصل في الماضي، وهذا خلف أنه في مقام إنشاء الطلاق، وإنما أخبر عن أمر كان. وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي شنو؟ حتى يأتي الوقت في المستقبل، ثم يطلقها ثلاثا على مفهوم اللفظ والكلام إلى أن قال. فلم يبقى إلا أنه أخبر عن الحال، يخبر عن حاله، لا تطولها، أنا قاعد أخبر إن أنا قاعد أطلقها كم مرة؟ ثلاث مرات. فلم يبقى إلا أنه أخبر عن الحال، يقول وذلك كذب وله. لا تكذب، يقول له مش عجيب أنا ما أدري أنا قاعد أطلق. قال وذلك كذب وله. ليش؟ بلا إشكال. يقول لأنك أنت طالق، لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاث. أنت طالق، هاي أنت طالق واحد، كيف تكون ثلاث؟ متفتين؟ أنت طالق هذه طلقة واحدة، كيف تقول هي ثلاث؟ تخبرنا بأنها ثلاث. قال لأن الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا، فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده. قال أنت طالق، وأسقطنا ما لغى فيه. أي ما لغى فيه؟ لا ثلاثا. وأطرحنا إذا كان على مفهوم اللغة كذا كذا إلى أن قال. وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين، وأن الواحدة لا تكون كذلك. ثم جاء شواهد طويلة عبارة، أنا أقرأ اختصر إلى أن قال. على أنه هذا خلاف، على أن ما ذكره خلاف أهل اللسان. يقول أنت طالق ثلاثا ويقصد ثلاث طلقات، يقول هذا على خلاف أهل اللسان العربي وأهل الإسلام، أن المصلي لو قال في ركوعه سبحان ربي العظيم فقط، ثم قال في عقبه ثلاثا، قال سبحان ربي ثلاثا، هل يقال سبح ثلاث مرات؟ واضح. لو قال سبحان ربي العظيم ثم عقبه ثلاثا لم يكن مسبحا ثلاثا. ولو قرأ الحمد مرة ثم قال في آخرها بلفظ عشرا الحمد لله كذا عشرا بقول عشرا صار عشر مرات، لم يكن قارئها لها عشرا. وقد أجمعت الأمة، جاء لهم الملاعن، وقد أجمعت الأمة على أن الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا، لو قال أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين، لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة، مع أن الدليل واحد، هناك يلاعن أربع مرات، هنا يطلق ثلاث مرات، فكيف؟ هناك تقولون لا يصح أن يقول لاعنتها أربع، هنا يصح أن طلق ثلاث. ولو أن حاجان رمى بسبع حصيات في دفعة واحدة لم يجزئه ذلك عن سبع متفرقات. يقول فهذا بين واضح لمن تدبره وأعطى النظر حقه وحرره عبارته سواء. يقول فهذا بين واضح لمن تدبره وأعطى النظر حقه وحرره وأنصف عن نفسه ووزن الحق بميزان عقله وترك التقليد جانبا وحب المذهب والنشوء والعادة وراء ظهره واعتقد المعاد والحساب وسؤال منكر ونكير في رمسه واستدرك في يومه ما فرط في أمسه. صارت خطبة جمعة إلى كذا. هذه إشارة إلى هذه العبارة التي أجلناها لكم. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.